الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على بعد. إذن هل الخشب والخرق والورق ونحوها هل هي كالأحجار؟ فيها خلاف. المذهب الأول أنها كالأحجار، فيجوز الإنسان أن يتمسح ويستنجي يستجمر بخشب أو خرق أو ورق أو نحو. الرواية الأخرى لا يجزي، هذا مذهب بعض الحنابلة، هو قال به داود صحيح 213. قبل فترة تتبعت مسألة الظاهرية والحنابلة، وجدت فيه رواية في المذهب تشبه مذهب الظاهرية تماما، لكنها ليست بإطلاق يعني، وتتبعي كان ناقصا قاصرا يعني، لكن لو تتبع أتوقع أنك ستجد أن هناك مذهب رواية عند الحنابلة تأخذ مذهب الظاهرية كله، تحتاج إلى تتبع. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار فلا يجوز غيرها، قاس على التيمم، قال هو موضوع رخصة فتنحصر الرخصة في ما رخص فيه، لكن قاس على التراب في التيمم، يظهر الله أعلم في فرق. تراب التيمم قضية تعبدية، بينما الاستجمار والاستنجاء هذه قضية معقولة ليش المعنى وضعنا. الأدلة أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم الاستطابة فقال بثلاث أحجار ليس في رجع، فخصصنا الرجيع، أخذنا بداية المفهوم أن غير الرجيع يجوز. وفي حديث سلمان تفضل.
قال المصنف غفر الله لنا وله،
أنا ما قد شغلت جهازي، جهازي هذا ما شغلت، هذه القرابة هذه أشغلتنا. شغال هذا الشيء؟ لمبة شغال؟ شغال ها؟ تفضل شيخ.
قال المصنف غفر الله لنا وله، في حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار وأن نستجمر برجيع أو عظم، رواه مسلم.
نهانا أن نستجمر برجيع أو عظم، دليل على جوازه في مسوى ذلك، نعم.
وتقسيم هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة وما قال مقامها. وروى الطاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
ودي أسأل ظافر في هذه المسألة، ونستنجي برجعنا وعظم، مفهوم لقب يا شيخ؟
برجعنا
وعظم؟ مفهوم لقب، وهذه مفهوم لقب، المشكلة
هذا مشكلة عندنا، عندهم مشكلة.
ليش؟ هم خلاص يقولون ما عندهم مشكلة.
ثبت عندنا
كيف يعني؟
الآن حصل لك لما قال رجيع وعظم
ذات المفهوم
يعني أن غيرهما يجوز يعني، بس
غيرهما يجوز،
بس أن حتى في ذات المنطوق نفسه أن غيرهما يجوز بمنطوقه.
وين المنطوق؟
في رجيع أو عظم،
هذا نهي، أدخلت بالأمر ذات المفهوم، مشكلة
المفهوم عنده إيش اسمه؟
مفهوم لقب، ما فيها كلام، مفهوم لقب. وهذه مفهوم لقب، أنا أقصد لو ناقشت واحد منهم وش تقول لي؟ أنا وأنت اتفقنا خلاص.
وراح جيت أصلاً أنا مختلف معك.
لا هلا هلا هلا، الظاهرية ربنا حجت المفهوم كله. المفهوم عند الظاهرية لا يعتبر لا مفهوم شرط ولا مفهوم عدد ولا مفهوم زمان ولا مكان ولا لقب ولا صفة ولا شيء. بل إن ابن حزم أفرد في كتاب الإحكام في أصول الأحكام أفرد باباً كاملاً يستنكر ويستحقر من يقول بذات المفهوم. لا ابدا ما ياخذ المفهوم، هو يقول انا اجمد على النص ثلاث احجار ثلاث احجار انتهينا. ما اخذ المفهوم، انا اقول امر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر نفذ بس. طيب المفهوم ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بغيره، هو جمد على النص في صوته. لا بس يبقى فيه الان بدل الاشكال يظهر، صح ولا لا؟ يحتاج الى تامل بس، ولا ما عندك مشكله؟ كلنا نذهب الى هذا الراي. تفضل يا شيخ.
قال رواه طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى احدكم الطرازه فلينزل قبله الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها وليستقبل بثلاث احجار او ثلاثه اعواد تراب تراب الدار القطني. فقال: وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا والصحيح انه مرسل رواه سعيد في سننه موقوفا على طاووس.
على كل حال روايات او مراسيل طاووس ضعيفه، هي من المراسيل الضعيفه حقيقه، ما هي قويه، شبه الريح كما قالوا. نعم. وكان يميل الى انها موقوفه على طاووس ويستدل على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولانه متى ورد المرسول شيء بمعنى معقول وجب تعبيته الى ما وجد فيه المعنى.
هذا تستطيع ان تقول هذا هو قياس العله، سجلوا عنده قياس العله، هذا هو تعريف قياس العله. إذا ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته الموجودة فيه المعنى، وقد وجد المعنى في الخرق والورق. المعنى هنا،
والمعنى هنا إزالة عين النجاسة.
ودي نفرق بين العلة والمعنى. ما هو شغال شيء؟
عبد الله بس شيء.
ما هو فاتح
وين شغال؟ لمبة شغال.
طيب وش بك السلك زين؟ السلك عنده هو.
شبك.
إذا شغال عندي أنا المشكلة ما عندك. مشكلة عنده هو.
شو ما شغال عنده؟ وين شغال؟ واصل هذا الكلام.
افصله وشغله ثاني. إذا شغال عندي.
شغال عنده.
طفى وشغل. هذا بقي شغال يا معاد؟
إيه.
أيوه.
قال: والمعنى ها هنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها، وبهذا يخرج التيمم.
لا خلاص. الصوت
ماشي الصوت ما هو واضح ما أدري شو
ترى اللمبة زرقاء كبر
مزرعة في عند عبد الله.
أعطيني شوف يا شيخ. أنا أنت فضل.
زيادة عن
زوجته. طيب اقرأ ارك تشوف.
قال: وبهذا يخرج التيمم فإنه غير معقول، ولا بد أن يكون لا يستجمع به منقيا.
كيف؟
صوت واضح.
واضح.
لأن الإنقاء مشترط في الاستجماع، فأما الزلج كالزجاج والفحم الرخي وشبههما.
هنا اكتبوا عند هذه المسألة شروط المستجمر به. شروط المستجمر به: الشرط الأول أن يكون ما يستجمر به منقيا، طبعا سبقت اللي هي ثلاثة، العدد الثلاثة ما بنناقشه ولا بنذكره من الشروط خلاص، لكن نحن نمشي على الكتاب. الشرط الأول ما يستجمر به منقيا. نعم. لماذا؟
لأن الإنقاء مشترط في الاستجمار، فأما الزلج كالزجاج والفحم الرخي وشبههما مما لا ينقي فلا يجزي، لأنه لا يحصل منه المقصود.
حكم العلة مناط الحكم يعني أنه يذهب النجاسة وهذا لا يذهبها. الشرط الثاني.
قال: ويشترط كونه طاهرا، فإن كان نجسا لم يجزي.
يزيد النجس المكان المتنجس نجاسة. نعم.
قال: وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يجزئه، لأنه يجف كالطاهر.
نظر أبو حنيفة إلى الجانب الوجودي فوجد أن النجس الروفة تزيل ماذا؟ تزيل العين النجاسة ويبقى أثرها، فبنى عليه. أما أولئك فبنى على الحكم الشرعي اللي هو الرجيع والعظم السابقة، وأيضا على أنه أن النجاسة لا تزيد المكان المتنجس إلا نجاسة. نعم.
ولما
قد يبقى من النجاسة شيء يخالط الغائط. نعم.
قال: ولنا أن ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة فقال: هذه ركس. رواه البخاري.
إذن أبو حنيفة استدل بعلة مستنبطة، والحنابلة استدلوا بعلة منصوص عليها، وهنا الراجح العلة ليش؟ فنقول في باب الترجيح، ترجيح العلة المنصوص عليها على العلة المستنبطة، هذا في باب المرجحات في الأصول. ترجيح العلة المنصوص عليها على المستنبطة، لأن هنا علة مستنبطة وهنا علة منصوص عليها، مع قوة وجاهة علة أبي حنيفة، لكن يبقى أنها علة مستنبطة، يبقى أنها ضعيفة. خلاف العلة التي نص عليها محمد صلى الله عليه وسلم فقال هذه هركس أو إنها هركس. نعم.
وفي لفظ رواه الترمذي قال إنها هركس.
علّ هنا الفرق بين هذه هركس وإنها هركس إيش؟ هذه هركس إنها هركس. هذه هركس دلالة الإيماء والتنبيه. أما إنها هركس فقد علّل فهي في صريح العلة. فهمت الفرق لا؟ والأخرى والأخيرة أقوى. لماذا؟ لأنه قال لأنها إنها ركس يعني لأنها ركس فهي داخلة في صريح العلة بخلاف هذه ركس هذا دلالة الإيماء والتنبيه يدل عليها فقط يعني نجسا وهذا تعليل
وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يجب القصير إليه
كما قلت لكم قدم العلة المنصوص عليها على العلة المستنبطة ولأنه
إزالة نجاسة فلا يحصل من نجاسة في الغسل فإن استنجى بنجس يحتمل أن لا يجزئه الاستجمار بعده لأن المحل تنجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجزئ فيها غير الماء
وهذه مبنية هذا تخريج فرع على فرع هذا باب تخريج الفروع تخريج فرع على فرع هي مبنية على أن أي نجاسة غير نجاسة المحل تزال بإيش؟ بالماء يجب إزالتها بالماء أو خرجت عن المحل إلى غير المحل وجب إزالتها بالماء هذا نزلت من دبره على فخذه فيجب إزالتها بالماء نعم
فلم يجزئ فيها غير الماء كما لو تنجس ابتداءها ويحتمل أن يجزئه لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها
مبنية على علة الدوران هذه علة الدوران علة الدوران أن النجاسة معنى من المعاني فإذا وجدت النجاسة وجب إزالتها وإذا عدمت النجاسة فلا يجب إزالتها فهي علة ماذا؟ الدوران تدور مع معلولها وجوداً وعدماً إذا كان في تعارض علل كان في تصادم علل هنا هذا مثال من أجود الأمثلة في تعارض العلل أبي حنيفة لأن ابن تيمية في باب النجاسة يرى أنها معقولة المعنى وأن العلة تدور مع معلولها وجوداً وعدماً فيذهب إلى هذا الرأي ولذلك ابن تيمية يجيز إزالة النجاسة بغير الماء لماذا؟ قال وهو مذهب الأحناف بناء على أن العلة تدور مع معلولها وجوداً وعدماً نعم
مسألة قال إن الروث والعظام والطعام
هذا الشرط الثالث الشرط الثالث جملته
أنه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم
إذن الشرط الثالث أن لا يكون روثا ولا عظاما وبهذا
قال الثوري والشافعي وإسحاق وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما لأنه لا يجف للنجاسة وينقي من المحل فهما كالحجر
دائما في المسائل الاستنجاء رأينا أبا حنيفة يتجه إلى العلة الوجودية أنا ما أزال النجاسة يكفي حتى لو كان محرما لكنه يزيل النجاسة نعم
وأباح مالك الاستنجاء للطاهر منهما قد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما وروى مسلم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن وروى الدارقطني
أحسنت قال فإنه زاد إخوانكم من الجن هذا دليل على ماذا؟ على هذه علة منصوص عليها هذه علة منصوص عليها فدائما نفرق بين العلة المنصوص عليها والمستنبطة ثم ننظر في العلة المنصوص عليها هل هي من باب الصريح أو الظاهر أو لمن التنبيه هنا من باب الصريح قال فإنه علل أنه زاد إخوانكم من الجن بقي نقطة عندي مهمة جدا لأن قال زاد إخوانكم من الجن نبهنا على مسألة مهمة ذكرتها لكم من أول درس ثم كررتها مرارا وتكرارا وهي أنه ما في مسألة فقهية إلا ولها جانب غيبي جانب إيماني هذه كل المسائل الفقهية أي مسألة فقهية ستجد أن لها جانب ظاهر يفهمه الناس عامة وفيها جانب غيبي عند الله عز وجل ومن هذه المسألة فإن الاستنجاب الروث العظم لا يطهر لماذا؟ لأن زاد إخوانكم جانب غيبي نعم جانب عقدي يعني وقلت لكم فيما سبق أن كل مسألة فقهية ظاهرة فإنها تتبطن مسائل إيمانية عقدية ولا يخلو مسألة فقهية من جانب عقدي نعم
قال رحمه الله قال وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروة أو عظم، فقال إنهما لا يطهران، فقال إسناد صحيح.
حقيقة ما أدري هل جمعت تصحيحات الدارقطني من خلال كتابه السنن؟ لو جمعت سيكون بحثا جيد، لأن الظاهر والله أعلم تصحيحات الدارقطني من أقوى أنواع التصحيح، تصحيحه قوي جدا، وخاصة أن هو راوي الحديث كما في سننه، تجد يقول هذا سنده صحيح، هذا سنده كذا، فإذا صحح فلا يعني فيعتبر من أقوى أنواع التصحيح حقيقة عند الدارقطني، وهو إمام العلل صراحة، يعني إمام العلل وكتاب العلل دليل على ذلك. فتصحيحات الدارقطني من خلال كتبه هذا أفضل أنواع التصحيح يؤخذ به، وخاصة السنن، لأن السنن أصلاً سنن الدارقطني مبنية على الأفراد، الحديث الفرد، الحديث الغريب، فكونه يصححها هذا كافي في قوتها. نعم. ثم أن أيضاً من المسائل أن الإمام ابن قدامة وجدناه يعتمد على رجلين في التصحيح والتضعيف، الإمام أحمد والترمذي. الآن ظهر لنا واحد ثالث منه الدارقطني ممن اعتمدهم الإمام ابن قدامة في التصحيح. عرفتوا؟ تفضل.
قال وروى أبو داود عنه عليه السلام أنه قال لروي في ثابت أبي بكر أخبر الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمد.
أحسنت. ما العلاقة بين الجزاء والعمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة ليس مني لست منه، من غشنا فليس منا، ليس مني أو ليس منا، أو إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، وأن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، أنا بريء من مسلم يقيم بني ظهر عيني مشركين. فحديث ليس منا من شق الخدود ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، أنا بريء منه، محمد بريء منه، هو بريء من محمد. فهذا الباب باب مهم جدا، نعرف أين وجه العلاقة بين هذا العقاب الشديد الذي حتى ليس من محمد صلى الله عليه وسلم شيء، كما قال في الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى بيات النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن صلاة عن عبادته فكانوا تقلوها، قال ولكني أتزوج ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وهنا أنا بريء منه، ليس مني، لست منهم في شيء. فهذا المجموع يدل على أن فيه انفصام، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يتبرى منهم وليس منه؟ لماذا؟ ما العلاقة؟ نريد أن نعرف العلاقة بين الفعل والجزاء. طبعاً قد نستنبط شيء، أن من عادى المسلمين وآذاهم فيستحق أن لا يكون منهم، من عدو عاداهم وآذاهم، مثل ليس منا من حمل السلاح، من حمل السلاح علينا فليس منا، وضعنا واضح، لأن آذى المسلمين بالسلاح، من غش فليس منا، آذى المسلمين بالغش، فكل من آذى المسلمين أو عاداهم فاستحق أنه ليس منهم. أيضاً من رغب عن سنتي فليس مني، رغب عن يعني إيش معنى رغب؟ ما قال من ترك سنتي فليس مني، لو قال من ترك سنتي فليس مني لا الأمر شديد، لكن قال من رغب عن سنتي يعني أنه يريد غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، رافض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن لا يكون منه، لأنه راغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بقي عندنا هذا الحديث من استنجى برجيع أو عظم، أيضا الذي الرجل المقيم الذي يقيم بين ظهراني المشركين ليس محمد صلى الله عليه وسلم في شيء، لماذا؟ لأنه ذهب إلى الأعداء يقيم معهم، ذهب إلى الكافر والمشرك ليقيم معه، فيعزز الكافر والمشرك ضد أخوان المسلمين، فأي عداء ضد المسلمين فهو ليس منهم، ولذلك من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. وأيضاً تفريق الأمة، تفريق الأمة تمزيقها، نعمل نوع العداوة للأمة، للذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء، أيضاً في آية آل عمران ظاهر ذكر شيء في هذا، في آية آل عمران شيء الآية فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه. أيضا صح ولا لا؟ فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه. فالآيات كثيرة الحديث في هذا الباب، وباب مهم جدا أن نعرف الرابط بين الجزاء والعمل في هذه المسألة. طيب بقي مسألتنا هذه، حد عنده شيء؟
أيوة.
إخواننا من الجن، هذا هذا إخواننا من الجن، وهذا اللي يظهر الله أعلم أنه هذا إخواننا من الجن في زادهم في طعامهم فأفسدوا عليهم. طبعا هل نخرج من هذه المسألة بقاعدة كبرى، وهي قاعدة أن من آذى المسلمين وعاداهم وأضرهم وأفسدهم أنه ليس منهم؟ يظهر الله أعلم نعم، وكقياس كقياس في باب غيبي اللي هو باب الجزاء. نعم.
قال وهذا عام في الطائر منها، والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء.
هذا الاصل في النهي يقتضي الفساد حتى ياتي صارف يصرفه الى الصح. طيب الرابع من الشروط، الشرط الرابع،
فاما الطعام فتحليله من طريق التنبيه.
طبعا الامام يقول طريق ليش؟ دلاله الامام والتنبيه، دلاله الامام والتنبيه العله فيها وصفيه، وصف فيجمع فيه بين الوصف ليش والحكم، لان النبي صلى الله عليه وسلم
علل النهي عن العرف والرب والرمه في حديث ابن مسعود بكونه ما زاد اخواننا من الجن فزادنا ما عرض حرمته اولى، فان قيل فقد نهى عن السباع اليمين كنهيه ها هنا ولم يمنع ذلك في اجزاء كذا ها هنا.
ايوه هذا من باب الفروق، سجلوا عندكم الفروق. قلنا
قد بين في الحديث انهما لا يقاطعان.
من هو الحديث؟ من؟ تلقطوا صحيح رواية الدار قطني الصحة السابقة. نعم.
ثم الفرق بينهما أن النهي هنا لمعنى في شرط الفعل فمنع صحتها كالنهي عن وضوء الماء النجس، وثم لمعنى في آلة الشرط فلم يمنع كالوضوء بإناء محرم.
الوضوء في إناء محرم صحيح. طيب خلونا على مذهب الحنابلة، الوضوء من إناء محرم صحيح، والوضوء من ماء محرم باطل. شفتوا لماذا؟ في فرق بين الآنية والمباشر، المباشر للأعضاء. صافي الثوب المحرم مسروق باطل، لأنه باشر شرط من شروطها وهو ستر العورة. نعم. الشرط الخامس،
فصل، ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هدي الشريعة والاستخفاف بحرمتها.
وهذه كلها أي شيء يتعلق بالاستخفاف بأمر معظم في الشريعة ومقدس في الشريعة فهذا يدخل في قوله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، إن هذه شعائر لله عز وجل. قد يقول قائل ذكرت الشعائر في القرآن 4 مرات وكلها ذكرت في الحج، فكيف توسعون دائرة الشعائر؟ تأتوا لهذه الآية التي في الحج وتوسعون دائرتها؟ أبدا. الشعائر من الشعار، والشعار مقصد من مقاصد الشريعة، أن الشريعة تصنع شعارات للأمة كالخروج لصلاة العيد ونحوها، هذا من نوع والجمعة، هذا نوع من أنواع الشعار للأمة. فمن مقاصد الشريعة الكبرى الشعار، فمن مقاصد الشريعة الكبرى الجمال. حتى فيه رسالة الدكتوراه للشيخ سليمان نجران كتابه اسمه مقاصد العبادات، ذكر من مقاصد الشريعة الشعار، وذكر مقاصد الشريعة في العبادات، أنا أتكلم في العبادات الجمال، كتاب قيم وفي حوالي 2000 صفحة 3 مجلدات. نعم، هو كتاب ممتاز جدا لأنكم تطلعون عليه تقرؤون مقاصد العبادات في الفقه الإسلامي، وأثرها أظن وأثرها في الفقه الإسلامي للشيخ سليمان، دكتور سليمان نجران. كلا رسالتيه رائعة جدا، المفاضلة في العبادات في الماجستير رائع جدا هذا الكتاب، وأيضا أتى بمقاصد العبادات كتاب من أروع ما يكون، أنا قرأته ونسخة موجودة هنا من أراد يطلع عليها موجودة عند العمود لكن يطلع على النسخة يراها. نعم.
قال في الحرمة أعظم من الروث والرمة، ولا يجوز
الشرط السادس،
ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده وعقبه وذان ببهيمة وصوفها المتصل بها.
أحسنت، هذا الشرط السادس، احترام للحيوان، يلا يعلق النجاسات على الحيوان، وهذا يدل على ضعف الذوق عند الإنسان. لذلك مسائل الذوق في الشريعة كثيرة، ليت أنها تجمع مسائل الذوق في الشريعة. الآن الشيخ جمع 6 شروط هذه في سطر واحد، وقال بعض أصحابنا
فقال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال.
حطوا عليه أرقام يا مشايخ.
أن يكون طاهراً جاملاً منقياً غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان ولا متصل بحيوان.
حسنت. أن يكون ليش قال ولا متصل ولا يكون متصلا ولا متصلين؟
سبعة كذا فلم يعطف بعدها
ما أدري
ولا متصلين
ها؟
ولا متصلين.
طيب إيش بتكون يعني إعرابها إيش بتكون؟ يقولنا متصلين
معطوف على مطعوم
غير مطعوم
مطعوم
وغير حرمة لا بس الحرمة نشبتنا هنا
كان الفصل ده جعله ورفعه الفصل الذي ولا حرمة
إشكالي لا بس يكون طيب المسألة بعدها
شرط سابع هذا أبدا إباحة
ليش؟
الإباحة فلو استجمر بالمقصود لم يصح
الإباحة سنت الإباحة وأيضا في شرط ثامن اللي هو الثلاث صح ولا لا؟ إنه ما تعلق بالماء لا لا في اعدادي في صح لا محسب هذا اللي باحه في المعتمد المذهب في شيء ناتي الى مساله يعني تحصل احيانا لمن كان يذهب الى الخلاء للاستجمار وجد حجرا كبيرا وله ثلاث شعب فهل تعتبر كل شعبة من شعب هذا الحجر حجراً مستقلاً أم أنه كله حجر واحد؟ عرفت السؤال لا؟ فلو أنه استجمر بالشعبة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة فهل يعتبر استجمر بحجر واحد أم استجمر بثلاثة أحجار؟ واضح السؤال؟ فهناك خلاف منهم من قال ثلاثة أحجار وجعلها في حكم المنفصل هي ليست منفصلة لكنها في حكم المنفصل ومنهم من جعلها حجراً واحداً كان يأخذ حجرة بهذا الحجم فيستخدمه من جهة ثم من جهة أخرى فيكون حجر واحد هنا خلونا نشوف طبعا اللي يظهر لي والله أعلم أنها ثلاثة أن الثلاث شعاب تعتبر ثلاثة أحجار لأنها في حكم المنفصل ويتحقق بها في المقاصد ما يتحقق بثلاثة أحجار المنفصلة فضل شيخ الحجر الكبير عاد
قال مسألة قال والحجر الكبير الذي له ثلاث شعاب يقوم مقام ثلاثة أحجار وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور وعن أحمد رواية أخرى
أحسنت القول الثاني أيوه
وعن أحمد رواية أخرى لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار وقول أبي بكر بن المنذر لقوله عليه السلام لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار وقوله ولا يكفي
أحدكم
دون ثلاثة أحجار
هذا القول الثاني إغال في الليش الظاهرية إغال في الظاهرية زائد يعني نعم كانهم مسكوا على كلمة ثلاثة أحجار إذن ثلاثة أحجار وما نظروا في الجانب لكن نحن سنلزمه ونقول طيب والخرق والورق سيقولون قياسة لماذا لأن العلة طيب خذ العلة هنا فلا فرق نعم ولأنه
إذا استجمر بحجر أنجس فلا يجوز الاستجمار به ثانيا كالصغير.
إذا قاسوا الحجر الكبير على الحجر ليش؟ الحجر الكبير ذي الثلاث شعب على الحجر الصغير. العلة أنه تنجس. لكن هل صحيح أنه تنجس؟ أم تنجس بعضه؟ بعضه وليس كله. بخلاف الصغير. لنا
ولنا أنه استجمر ثلاثا منقية بما وجدت فيه شروط الاستجمار أجزأه كما لو فصله ثلاثة صغارا واستجمر بها
عرفت الآن أخذ الحجر هذا ثلاث الشعب الثلاث الكبرى بهذا الحجر وقام يكسره بعد ما كسره استجمر به ستقول ثلاث أحجار صح ولا لا؟ فاجعله الآن بدون أي تفصيل لأن تفصيله علة طردية غير مؤثرة نعم
إذ لا فرق بين الأصل والفرع إلا فصله ولا أثر لذلك في التطهير
علة طردية غير مؤثرة فصله علة طردية غير مؤثرة نعم
والحديث يقتضي ثلاث مسحات بحجر دون عين الأحجار كما يقال ضربته ثلاثة أسواق أي ثلاث ضربات بصوت
نعم هذا استدلال باللغة هذا بحث يصلح بحث وهو استدلال باللغة أظن أننا قد تكلمنا عنه البحث هذا سابقا بس سجله يا جليل يبقى معك يمكن تبحث يوم الأيام استدلال باللغة لكن هل استدلال باللغة هنا على إطلاقه؟ وأتى بمثال فهل نسلم لهذا المثال؟ يعني عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم نستجي بأقل من ثلاثة أحجار، هل المقصود بحجر ثلاثة مرات أم ثلاثة أحجار على ظاهرها؟ بخلاف الظاهر الموجود ضربته ثلاثة أصوات، هل ظاهرها أنها ثلاثة أصوات بثلاثة أصوات مختلفة ولا بصوت واحد؟ بصوت واحد. إذا لما ننظر في ظاهر هذه اللفظة التي أتى بها اللغوية وننظر في ظاهر حديث ثلاثة أحجار نجد فيه فرق. وضحت هذه المسألة؟ المسألة أول فرق واضح. نعم.
قال وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم، ولذلك لم نقتصر على لفظه في غير الأحجار بل أجزنا الخشب والفرق والمدر، والمعنى من ثلاثة حاصل من ثلاث شعب أو من مسحه ذكره في صخرة عظيمة بثلاثة مواضع منها.
لو نظرنا في صخرة كبيرة جدا طولها 5 متر مثلا، ثم أتى إنسان فمسح ذكره باليمين والوسط واليسار وعرضها مترين، فهل سيأتي أحد فيقول لك مسحت بحجر واحد؟ لا يتصور. نعم.
قال أو في حائط أو أرض فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل وجه.
هذا الدليل على أنه نظر أن هذا إيغال في ليش؟ الظاهرية، فقال هذا جمود. نعم.
وقبرهم تنجس، قلنا إنما تنجس ما أصاب النجاسة.
إيه بعضه.
والاستجمار حاصل بغيره، فأشبه ما لو تنجس جانبه بغير الاستجمار، ولأنه لو استجمر به ثلاثة لحصل لكل واحد منهم مسحة وقام مقام ثلاثة أحجار، فكذلك إذا استجمر به واحد.
يعني لو جاء واحد فاستجمر بالحجر هذا له كبير، له ثلاث شعب، فجاء واحد استجمر بهذا. ثم الشعبة، ثم جاء الثاني فاستجمر بالشعبة الثانية، ثم ثالث، فلا نمنعه، مع أنه ليش؟ كل منهم استجمر بأحد هذه الثلاث الشعب. نعم.
ولو استجمر ثلاثة بثلاثة أحجار لكل حجر منها ثلاث شعب، فاستجمر كل واحد منهم من كل حجر بشعبة أجزاهم، ويحتمل على قول أبي بكر ألا يجزئهم.
أبو بكر بن المنذر صح؟ لا أظن ابن المنذر. ابن المنذر ها؟ لأن صفحة 216 السطر الثاني بعد المسألة، وقال أبي بكر ابن المنذر. عرفت يا شيخ؟ فهو ابن المنذر. طبعا المنذر ابن المنذر ايش؟ شافعي. ليس حنبليا، هو على المذهب الشافعي. نعم. لكن يعتبر من مجتهدي المذهب الكبار. ولا اختيارات كثيرة. يعني يخالف في المذهب مثله مثل ابن سريج عند الشافعية. نعم.
فصل ولو استجمر بحجر ثم غسل أو كسر ما تنجس منه واستجمر به ثانيا ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا أجزاء، لأنه حجر يجزئ غيره الاستجمار به،
يعني شخص آخر فأجزاه كغيره.
ويحتمل على قول أبي بكر ألا يجزئ محافظة على صورة اللفظ وهو بعيد.
كان الإمام ابن قدامة مرة مستنكر هذا المذهب، المذهب الذي يمنع الثلاث شعب، مستنكر جدا ومتحامل عليه. نقف هنا السلام اليوم، نختصر ونقف هنا ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ عاطف